الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الجلسة المباركة في مدارسة هذا الموضوع الذي يتحدث عنه كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، مع شيخنا ومولانا الشيخ العلامة الشيخ محمد عوام حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلمه ومعارفه. سيدي، تكلمنا في أخريات الحلقة الماضية عن مكانة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان الكلام في ذلك ولو بالإشارة على سبيل الاختصار ولو من باب ما لا يجوز تركه في هذه العجالة، يعني كما بينتم موقف الأئمة الذين انتهى إليهم من حيث الجملة وهم على ذلك وعلى قدر كبير من ذلك، كالإمام المزي والذهبي وابن حجر وابن عبد البر ومن أتى ومن كان في عصرهم أو كان على شاكلتهم، الذين يلجأ إليهم في معضلات المسائل العلمية الحديثية وبخاصة في الكلام على الرجال جرحا وتعديلا وما شابه ذلك. نريد أن نستكمل هذا الجانب لنختم هذه الفقرة مع وصية، أتمنى أو أرجو أن تكون هناك وصية لطلاب العلم وبخاصة في هذا الزمن، وإن كنا نحن نتحدث عن أسباب الاختلاف، ولكن أيضا لابد أن يكون الكلام موجها مباشرة إلى طلاب العلم في التعامل أو في كيفية الأدب إن سمينا مع علمائنا رحمهم الله تعالى، الذي يثمر هذا التعامل الإيجابي الأديب يثمر علما وورعا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبالتالي هناك من يهيأ لهذا الأمر ومن يصرف عن هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل محبته وطاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله، وبعد، فقد سبق مني في حلقات سابقة أن ذكرت دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر،
نعم،
بقوله الكريم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والعلم المطلوب منه الانتفاع في ذات الشخص وارتفاع المقام عند الله عز وجل، كما كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدعو في سجوده بهذا الدعاء: اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي، اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني.
يا رب، اللهم آمين.
اللهم آمين. هذا الذي أرجوه لنفسي ولإخواني طلاب العلم. العلم إذا لم يتلقى عن عالم عامل عاقل حكيم رباني فهو سبيل إلى الضلال. لماذا؟ لأن بنيات الطريق في هذا العلم كثيرة، تأخذ طالب العلم يمينا وشمالا وتوصله إلى طرق مسدودة وأنفاق مسدودة ولا يستفيد شيئا، ويخرج ولا يستفيد شيء، ويظن أنه على شيء، يظن أنه على شيء، أنه أنفق علم عمره يطلب العلم وتحصيله، لكن ما وصل إلى علم نافع يرفعه عند الله عز وجل. شذوذات العلم والعلماء كثيرة جدا، أقوالهم النادرة كثيرة جدا، فمن التفت إليها كمن يمشي في طريق وتأخذه بنيات الطريق وعوارضه وصوارفه فلا يصل إلى منتهاه.
نعم،
هذا أمر ضروري جدا أن ينتبه إليه طالب العلم. إذن ما هو السبيل للوصول إلى علم صحيح؟ أو أولا التلقي عن علماء صلحاء عقلاء حكماء، ثانيا اتباع سبيل السواد الأعظم والجمهور الأعظم من علماء المسلمين.
نعم.
السواد الأعظم من المسلمين على أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. ولو أنك بحثت يا طالب العلم عن أقوال شاذة نادرة لرأيت في كل باب، ولكن ليس هذا هو طريق ومنهج السواد الأعظم من علماء المسلمين. أيضا في الرجال، في الأعلام، في الأئمة، ما من إمام إلا وتكلم فيه، وما من إمام إلا وله بادرة ونادرة، فلا تلتفت إليها، إنما عليك أن تسلك سبيل الجمهرة العظمى من علماء المسلمين. فلان كيف حاله؟ نعم نحن على هذا، هذا المبدأ، هذا المشرب، هذا المسلك. مثلا التمذهب، ما هو موقف جمهور علماء المسلمين منه؟ التمذهب.
نعم.
هذا أمر متفق عليه عندهم، ولكنهم عقلاء لا ينكرون على من تأهل علميا وديانة أن يتكلم برأي آخر، لا ينكرون عليه
ضمن شروط معينة،
الضوابط والأهلية. صحيح. المهم الأهلية موجودة، وهذا تاريخ ناصع في تاريخ علمائنا الأئمة الكبار رضي الله عنهم. ولكن نحن نقيس قياسا فاسدا، فنقيس أنفسنا عليهم ونشذ ذاتهم وهكذا، هذا لا يجوز. والمهم من هذا الوقوف عند هذه النقطة، الإمام أبو حنيفة كما قال أئمة علم الحديث والفقه والجرح والتعديل من المتأخرين وهم لسان حال المتقدمين، قالوا إن أبا حنيفة إمام ولا يضره كلام ما تكلم فيه، وجد ولكن بسبب اختلاف المشرب والمنهج. وذكرت فيما سبق قصة الإمام الأوزاعي مع أبي حنيفة، وقصة الإمام سفيان بن عيينة مع أبي حنيفة، وقصة عيسى بن أبان مع الإمام محمد بن حسن، وقصة المأمون وغاشيته من أهل الحديث لما أنكروا عليه أيضا أنه كنت أنت تقرب إليك المدرسة الحنفية مثلا، مدرسة أبي يوسف وغيره، ثم انكشف لهم الغطاء وبانت لهم السبل وتبينت لهم الحجة والأدلة واتحدت القلوب. هذا شأن أهل العلم والبحث والتحقيق ومن يريد الله في علمه.
طيب سيدي وتعالى. تأسيسا على ذلك، يعني ما من عالم إلا تكلم فيه، وله بادرة وله نادرة، والإنسان لا يتبع شواذ العلماء أو كذا حتى لا يكون فاسقا أو يجتمع فيه الشر كله. هناك للأسف البعض نريد أن نوجه إليهم هذه الكلمة وبكل حب، الذين يتعمدون فقط لتنفير الناس وصرفهم عن الأئمة، ويبحثون عن الشواذ وعن النوادر ويلصقونها بالأئمة، أو ربما وردت عنهم وثبتت لكن هي في بحر حسناتهم واجتهاداتهم لا تذكر، تطوى ولا تروى، أو يستل من هنا بعض الكلمات وبعض المواقف تطبع وتقدم للناس لتنفيرهم بحجة تنفيرهم من التقليد ولترغيبهم في الاجتهاد. لا هم ملكوا آلة الاجتهاد، ولا درسوا الطلاب آلة الاجتهاد، ولا تأهلوا كما تقولون عن الأهلية الكاملة من ناحية العلمية ومن ناحية التقوى والورع بين يدي الله عز وجل، بالإضافة إلى تنفيرهم من تقليد الأئمة تحت قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا تقولون لهؤلاء الذين لا هم خرجوا طلاب علم تمذهبوا بمذاهب الأئمة المتفق على جواز أو وجوب تقليدهم، ولا هم درسوهم العلم النافع المتكامل بشروطه حتى يؤهلوهم للاجتهاد، فلا هم من المجتهدين ولا هم من المقلدين المتبعين للأئمة الأربعة، إنما هم ضائعون. ماذا تقولون لهذه الجمهرة من طلاب العلم؟
رأس هذه الطائفة المشوشة على الأئمة وعلى مقلديهم، رأسهم ما سلك الطريقة الصحيحة في العلم حتى ينتج ويخرج طلاب علم.
لأنه كذلك سنسلك فاصلا بسيطا ونعود إن شاء الله تعالى مضطرون إلى ذلك. أيها الإخوة والأخوات فاصل بسيط ونعود، نرجو ألا تفارقونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لمتابعة ما بدأناه في هذه الحلقة المباركة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون. سيدي، قلنا عن هؤلاء الذين لا هم تركوا الناس يتبعون الأئمة الأربعة ولا هم دربوهم وفعلا أنتجوا مجتهدين أو من له أهلية الاجتهاد، فتركوهم يعني كما يقال في حيرة، لا هم مع السابقين ولا هم في اللاحقين، وإنما كانوا من المتربصين أو القاعدين. ماذا نقول لهؤلاء؟ حرمة للعلماء، حرمة للدين، صيانة للعلم، حتى يبقى لهذا العلم شعاره، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تفضل.
نعم، قلت في آخر الحلقة السابقة إن الذي يحمل راية التشويش على المقلدين وعلى أئمتهم إنه هو بنفسه لم يتلقى العلم تلقيا صحيحا، بل لا شيخ له، ولذلك كان فوضويا في العلم وخرج مدرسة فوضوية إذا صح التعبير. أما لو تلقى العلم عن أهله لبقي في الجادة، ولبقي سالكا مسلك العلماء، ولا خرج علماء من بعده. فمهمة طالب العلم الناشئ أن يسلك مسلك جمهرة علماء المسلمين مع طريق التلقي للعلم التلقي الصحيح.
نعم،
هذا مهم جدا، والحديث عنه طويل جدا جدا.
نعم،
والخروج عن هذه الجادة خروج عن العلم إلى ما لا تحمد عقباه، ولا يجوز لنا أن نتكلم في حق العلم الشرعي الشريف كلاما غير ذلك.
سيدي، أنا أعجب هنا من البعض، إذا تكلم إنسان ما من غير دائرة أهل العلم أو حتى ربما لم يكن من أهل هذا الدين، إذا تكلم بعين النقد في مسألة تخص ديننا فإنها تقوم القائمة ولا تقعد. أما أن يكون أناس من الداخل لم يمتلكوا ناصية العلم ولم يتدرجوا في مدارج العلماء ولا درسوا على أيدي علماء، يتكلمون حقيقة في بعض الأحيان أكثر مما يتكلم الغير، ومع ذلك يسكتون عنهم. هذه مشكلة المشاكل، لأنه أدت المسألة إلى وجود مجموعة من طلاب العلم فعلا هم صادقون ولكنهم ضائعون. فبالتالي نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل حتى لا نبتعد كثيرا
يعني
عن هذا الموضوع.
ممكن لو سمحتم لي أن أقول إن الطريق الذي ذكرته أولا التلقي،
نعم،
عن العلماء العقلاء،
نعم،
والسلوك لمسلك جمهرة السواد الأعظم من علماء المسلمين. ومما يفيد في هذا الباب إن شاء الله، ولكن أيضا تحت إشراف عالم عاقل حكيم،
نعم،
هو قراءة كتب التراجم.
صحيح.
سير الأئمة درس ومعلم ومرشد وموجه وكل شيء، لكن من كتب الأئمة العقلاء. وأقصد على سبيل المثال ونحن نتحدث عن أئمة الاجتهاد، قراءة كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للإمام ابن عبد البر،
نعم،
رحمه الله. كتاب نافع جدا، كتابه جامع بيان العلم وفضله وبيان حملته ورواته، أيضا كتاب نافع جدا. الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي نافع جدا. آداب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي نافع جدا جدا. وهكذا أيضا كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء، كتاب من حيث الجملة جيد جدا، ولكن كما قلت تحت إشراف عالم. لماذا؟ لأنه أحيانا توجد في كتب التراجم كلمة ثغرة نابية مشكلة،
نعم،
تحتاج إلى عالم عاقل. وأضرب على ذلك مثلا، في يوم من الأيام حصل هذا معي وأنا طالب في السنة الخامسة في طلب العلم، قرأت في كتاب ما أن الإمام البخاري رضي الله عنه حصلت له مشكلة مع علماء بلده فأخرجوه منها. ما هي المشكلة؟ قال: سئل البخاري، وهو الإمام العظيم رضي الله عنه وأرضاه، سئل الإمام البخاري عن طفل وطفلة رضعا من حليب بقرة واحدة، هل تثبت الحرمة بينهما؟ فأجاب نعم. أنا قرأت هذا الخبر واستغربته وظننت أنني حست على علم عظيم. في اليوم الثاني ذهبت إلى درس الفقه الحنفي، وكان شيخنا فيه فضيلة الإمام العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وسألته عن هذا وأنا أظن أنني جئت بعلم غزير، فقال لي رحمه الله كلمة ذهبية بالحرف الواحد لا زيادة ولا نقصان، قال لي: لا تصدق كل ما تقرأ.
سبحان الله، هذا التلقي تحت إرشاد عالم،
حتى قراءة التراجم تحتاج إلى إرشاد من عالم ومرجع إلى عالم عاقل حكيم. فكل شيء في طالب يجب أن يربط نفسه بعالم.
نعم نعم. طيب سيدي، هذا الجانب أظن أنه يعني أصبح واضحا بخطوطه الأساسية، ومن سار على الدرب وصل بتوفيق الله عز وجل. لكن عندي سؤال بالنسبة لهذا السبب في تفاوت أو اختلاف الأئمة في التفاوت في سعة الحفظ والجمع والاطلاع على السنة النبوية الشريفة. لما مع أن القسمة العقلية تقتضي والله أعلم أن يكون أول سبب من اختلافات الفقهاء المجتهدين إذ يعتمدون في الاستنباط على الكتاب والسنة، أن يكون السبب الأول عدم اطلاعهم أو عدم إحاطتهم بكل السنة، ثم بعد ذلك إن صح الحديث، ثم بعد ذلك احتمالية الحديث لأكثر من معنى، ثم كيفية التعامل مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر. أتى في الترتيب عندكم السبب الرابع، مع أنه كما قلت يعني يفهم منه أن يكون هو الأول،
لا،
عدم الإحاطة. لما كان هذا الترتيب مقصودا منكم في الترتيب؟
جزاكم الله خيرا. نعم، هذا أمر مقصود كل القصد مني.
نعم.
وسببه أنني أكدت في كلام السابق وفي المبحث نفسه أن الأئمة قد يفوتهم شيء، بل فاتهم.
نعم.
أنا ندرة، فلماذا أخرت هذا السبب مع أنني أجزم وأمثل وأدلل على أنه فاتهم؟
نعم،
ينبغي أن يكون هذا كما تقولون حضرتكم أنه هو أول الأسباب،
ولأنه الأسهل بالنظر الظاهري،
لكن الواقع أنني أخرته عمدا. لماذا؟ أنا قررت أن الأئمة كل واحد منهم يفوته شيء، ولكن هذا المثال بحد ذاته، هذا الحديث بحد ذاته، هل فاتهم؟ أنا أقول فاتهم، لكن هذا فاتهم؟ الله أعلم.
نعم.
فإذا ذكرته أول الأسباب، معنى ذلك أنني أجزم في هذه المسألة المختلف فيها أن هذا الحديث فات لفلان وهذا فات فلان وهكذا، مع أنه ليس كذلك. أولا أنا لم أطلع على علومهم حتى أعرف ما فات هذا وما فات هذا، هذا شيء. الشيء الثاني، أنا أخرت هذا لأنني لا علم لي أن هذا الإمام فاته هذا الحديث، إنما أقول فاتهم
بالجملة،
فوات عمومي.
نعم.
أما فوت خصوصي لحديث معين فلا أعرف، فإذا ذكرت هذا كأنني أتقول عليه أو أنني أدعي أنني اطلعت على مؤلفات الإمام الشافعي وعلومه ومؤلفات أبي حنيفة وعلومه ومالك وهذا أمر مستحيل.
نعم. إذن يعني التأخير كان له سببان إن صح التعبير. الأول أنه لم يطلع الإنسان على كل ما فات الأئمة أو على كل ما جمعه الأئمة أو حفظه الأئمة حتى في كتبهم أو بمروياتهم. والسبب الثاني أنه لا نقصد أنه قد فاته هذا الحديث، وإلا سهل بعد ذلك أن يقول كما يقول الناس اليوم الإمام لم يطلع على هذا الحديث، إذن يؤخذ بالحديث ويترك قول الإمام، وبالتالي تسري القاعدة بعد ذلك على كل الجزئيات التي تحتمل في هذا الجانب. على أي حال لنا عود إن شاء الله تعالى على هذا السبب الرابع في تفصيل بعض الفقرات ربما نسميها شبهات ونقوم بتفصيلها معكم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وننتهي معكم بمشيئة الله تعالى من هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.